طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال المصنف وفقه الله الموقوف رحمك الله، قال الناظم: ومن انتهى إلى الصحابي وقد وصل أو قطع موقوفا يعد. قال: الحديث الموقوف لغة اسم مفعول من الوقف، كأن الراوي وقف بالحديث عند الصحابي ولم يتابع ذكر ما بقي أو ذكر باقي سلسلة الإسناد، هذا سمي موقوفا، يعني موقوف عن الاتصال، عن الحديث، اتصال الحديث إلى آخره، وهو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه أوقفه عند الصحابي فسمي موقوفا. واصطلاحا ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير فيسمى موقوفا. ما أضيف ما انتهى إلى الصحابي، وما انتهى إلى الصحابي هذا هو الموقوف، سواء كان قولا أو كان فعلا أو كان تقريرا. قال شرح التعريف: أن الموقوف ما أضيف إلى صحابي أو أكثر، يعني أكثر من صحابي، سواء كان هذا المنسوب إليهم قولا أو فعلا أو تقريرا، وسواء كان السند متصلا أو منقطعا. وهذا معنى قول الناظم: وقد وصل أو قطع، يعني لا يشترط في الموقوف أن يكون صحيحا، قد يكون ضعيفا، قد يكون منقطعا، وقد يكون صحيحا، لا يشترط فيه الصحة. وما انتهى إلى الصحابي وقد وصل أو قطع، سواء كان موصولا أو كان مقطوعا فهو موقوف، موقوفا يعد، فلا يشترط في الموقوف الصحة، أي لا يشترط في الموقوف الوصل، بل قد يكون منقطعا على الصحيح. قال: مثال الموقوف، الموقوف القولي قول الراوي قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا الأثر في البخاري، هذا الآن من قول علي رضي الله عنه موقوفا، هذا من قوله: حدث الناس بما يعرفون، يعني بما تدرك عقولهم وما يفهمونه. أتريدون أن يكذب الله ورسوله، يعني إذا حدثتم الناس بأشياء لا تدركها عقولهم ربما يكذبون ما يسمعون من الحديث الصحيح بسبب ذلك، فهذا فيه مراعاة يعني العالم والمحدث أحوال من يحدثهم، فيحدثهم على قدر عقولهم وما تدركه أفهامهم. قال الثاني الموقوف الفعلي قول الصحابي أو قول البخاري: أما ابن عباس وهو متيمم، وهو أيضا في البخاري: أما ابن عباس وهو متيمم، هذا الآن موقوف فعلي من فعل ابن عباس أنه صلى بالناس وهو متيمم. قال الثالث الموقوف التقريري أن يقول التابعي: فعلت كذا أمام الصحابي ولم ينكر علي. إذا قال التابعي: فعلت كذا أو قلت كذا عند فلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر علي، يكون هذا موقوف تقريري، يعني أن هذا الصحابي أقره. قال: هل الموقوف استعمال آخر؟ قال: يستعمل الموقوف فيما جاء عن غير الصحابة لكن مقيدا، فيقال: هذا حديث أوقفه فلان على الزهري أو ابن سيرين ونحوهما، يعني يستعمل لفظ الموقوف في غير الصحابي مقيدا، ما يقال لحديث التابعي موقوف، هذا خطأ، وإنما يقال له إيش؟ مقطوع. لكن إذا أردت أن تطلق لفظ الوقف فلا بد أن يكون مقيد. أوقفه فلان، أوقفه فلان، على أوقفه فلان على فلان، مثل ما قال هنا أوقفه فلان على الزهري، أو أوقفه فلان على ابن سيرين ونحو ذلك. قال: هل يطلق على الموقوف أثرا أو خبرا؟ قال: يسمي فقهاء خراسان الموقوف أثرا والمرفوع خبرا، وأما المحدثون فيسمون كل ذلك أثرا لأنه مأخوذ من أثرت الشيء أي رويته. قالنا في الحاشية: والأظهر إطلاق الأثر على الموقوف والمقطوع أكثر من المرفوع، وإطلاق الخبر على المرفوع أكثر من الموقوف والمقطوع، وانظر مقدمة ابن الصلاح. وهذا هو الأظهر والله أعلم، التفريق بين الأثر والخبر، أن الخبر يطلق على المرفوع والأثر على الموقوف والمقطوع، مع جواز إطلاق يعني كذلك لفظ الأثر على المرفوع. ولهذا يقال يعني على لأهل الحديث أهل الأثر لأنهم متبعون للكتاب والسنة. الأثار، أثار النبي صلى الله عليه وسلم يعني في أحاديثه المروية الثابتة عن من قوله وفعله، لكن إذا من باب التفريق يعني بين الأحاديث الموقوفة والمقطوعة والمرفوعة، فيقال فيها في الموقوف والمقطوع أثر، ويقال في المرفوع خبر. قال: متى يكون للموقوف حكم الرفع؟ قال: هناك صور أطلق العلماء فيه على الحديث الموقوف اسم المرفوع، أي المرفوع حكما، أي أنه من الموقوف لفظا المرفوع حكما. فمنها: أولا أن يقول الصحابي الذي لم يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل قولا لا مجال للاجتهاد فيه ولا تعلق له ببيان لغة أو شرح غريب، مثل الإخبار عن أمور ماضية كبدء الخلق ونحوه، فيكون هذا له حكم الرفع إذا لم يكن معروفا بالآخذ عن بني إسرائيل. لماذا؟ لأنه إذا كان يروي الإسرائيليات فيحتمل أن يكون هذا مما رواه، مما رواه من الإسرائيليات. طيب، فإذا أخبر بشيء من ذلك، من يعني من أمور مضت كبدء الخلق ونحو ذلك، فهنا يكون له حكم الرفع. قال: كذلك الإخبار عن الأمور الآتية كالفتن والملاحم وأحوال يوم القيامة، يعني روى حديث أنه سيحصل في آخر الزمان كذا وكذا من يعني قتال أو حروب، أو سيحصل يوم القيامة كذا وكذا من أمور يوم القيامة، مثل هذا لا شك أنه ما سيقول الصحابي من عقله ورأيه إلا أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون له حكم الرفع، فهو موقوف لفظا مرفوع حكما. قال: كذلك الإخبار عن الأمور الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، كقوله من فعل كذا فله من الأجر كذا وكذا، أيضا هذا يكون له حكم الرفع، يعني كونه يذكر ثوابا خاصا في عمل من الأعمال هذا ما يكون من عنده إلا أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون له حكم الرفع. طيب، قال: أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه، يعني هذه الحالة الثانية التي يكون لها حكم الرفع، أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه، يعني شيء ليس هو محل اجتهاد، فمثل هذا يكون له حكم الرفع، يكون له حكم الرفع. قال ثالثا أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يقولون كذا أو يفعلون كذا أو لا يرون بأسا بكذا، يعني كانوا يفعلون أو يقولون يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا له حكم الرفع، كأنه قال كنا نقول كذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أو كنا نفعل كذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رابعا أن يضيف الفعل إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الثالث هذا ممكن يمثل له بحديث حذيفة الذي مر معنا قبل قليل في درس التمام، كنا نؤمر بالاستياك عند الاستيقاظ من النوم، كنا نؤمر، ما الذي أمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، يكون له حكم الرفع. قال رابعا أن يضيف الفعل إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم الرفع، كقول جابر كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، هنا الآن أضاف هذا الفعل إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن كما جاء في زيادة هذا الحديث. فالشاهد قوله كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، فأضاف هذا الفعل إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون له حكم الرفع، بمعنى أن هذا الفعل جائز لو كان منهيا عنه لنهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. قال وإن لم يضفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو موقوف عند الجمهور، كقول جابر كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا. هنا قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا، هنا لم يضفه إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا موقوف، لكن أيضا قد يكون له حكم الرفع إذا دلت القرينة على أن المراد يعني كنا نفعل ذلك ومراده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون له حكم الرفع، وأما إذا لم تدل القرينة على ذلك فيكون من الموقوف، كنا يعني في زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال خامسا أن يقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا، كقول بعض الصحابة أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، والحديث الصحيحين أمر بلال، ما الذي أمره؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا له حكم الرفع، كأنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا. قال وقول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، نهينا، ما الذي نهى؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقول أبي قلابة عن أنس من السنة إذا تزوج البكرة على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، قال أنس من السنة، سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون له حكم الرفع، أن هذا الحكم حكم به النبي عليه الصلاة والسلام، إذا تزوج البكرة على الثيب، يعني المتزوج إذا تزوج ب يعني امرأة بكر أقام عندها سبعا ثم قسم بعد ذلك لزوجاته الأخر. قال سادسا أن يقول الراوي عن الصحابي بعض هذه الكلمات الأربع يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية، كقول الأعرج عن أبي هريرة رواية: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين، والحديث في الصحيحين. قوله رواية يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بس من باب الاختصار يذكرون هذه اللفظة، قد يقول يعني عن أبي هريرة مرفوعا، أو عن أبي هريرة ينميه، معنى ينمي أي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يبلغ به أي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الألفاظ كلها لا حكم الرفع، لها حكم الرفع. إذا قال يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية، كأنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال سابعا: أن يفسر الصحابي تفسيرا له تعلق بسبب النزول، أن يفسر الصحابي الآية تفسيرا له تعلق بسبب النزول فيكون له حكم الرفع، كقول جابر: كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبوريا في قبولها كان الولد أحول، فأنزل الله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. يعني ذكر سبب نزول هذه الآية فيكون هذا له حكم الرفع، يكون له حكم الرفع، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر بنزول هذه الآية بسبب هذا السبب. هذا معنى أن يكون له حكم الرفع. فاليهود كانت تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبورها في قبولها، يعني إذا جامعها من الخلف في القبل يقولون يأتي الولد أحول، كان يقول هذا ما يجوز يفعل هذا، فأنزل الله إنكار عليهم: نساؤكم حرث لكم، حرث يعني موضع للزرع، الحرث هو موضع الزرع، والمراد به القبل لأنه هو موضع زرع الولد. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني كيف ما شئتم من الأمام من الخلف على جنب، كما جاء في الحديث: مقبلين ومدبرين في صمام واحد، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن تفسير الصحابي تفسيرا يتعلق به سبب النزول يكون له حكم الرفع. قال: ما حكم الاحتجاج بالموقوف؟ قال: الموقوف قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، وإن صح فهو من قسم الضعيف، يعني حديث الموقوف حتى وإن كان صحيحا هو من قسم الضعيف بالنسبة للحديث المرفوع، ولهذا قد يعل الحديث يقال الصحيح فيه الوقف، إذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله، وإنما هو من قول الصحابي أو فعل الصحابي. فالموقوف بالنسبة للمرفوع هو من قسم الضعيف. وقال: مما يعل به الحديث، يعني يقال هذا الحديث الصحيح فيه الوقف، هذه علة تقدح في الحديث، يعني يروى الحديث مرفوعا فيأتي المحدث فيقول: لا، الصحيح في هذا الحديث أنه موقوف على الصحابي ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لكن يصلح في الشواهد والمتابعات، هذا إذا لم يكن له حكم الرفع، وأما إذا كان له حكم الرفع فهو حجة يحتج به كالمرفوع ويجب العمل به، كما مر معنا في صور حكم الرفع، إذا حكم له بالرفع فهو في حكم المرفوع يجب العمل به، وأما إذا كان موقوفا فهو يعني في حكم الموقوف، لا يكون في الاحتجاج به كالحديث المرفوع. قال: المكثرون من الصحابة في رواية الحديث ذكرهم السيوطي بقوله: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. هؤلاء السبع من الصحابة رضوان الله عليهم الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم فوق 1000 من الحديث. أبو هريرة وابن عمر عبد الله بن عمر وأنس بن مالك والبحر وهو عبد الله بن عباس والخدري أبو سعيد الخدري وجابر هو من عبد الله بن حرام وزوجة النبي وهي عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عن الصحابة جميعا. طيب هذا ما يتعلق بالموقوف. قال الموصول والمتصل. قال الناظم وذا وما رفع حيث وصل فسمه موصولا أو متصلا. قال وذا أي الموقوف أي الحديث الموقوف. وما رفع أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فسمه موصولا أو متصلا أي سمه الحديث الموصول أو المتصل. قال الحديث الموصول والمتصل لغة اسم فاعل من اتصل ضد انقطع، فالاتصال ضد الانقطاع. قال واصطلاحا هو ما اتصل إسناده إلى منتهى. المتصل ما اتصل إسناده إلى منتهى. قال شرح التعريف فما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي فهو المتصل. هذا معناك. انظر قال ماذا وذا أي الموقوف وما رفع حيث وصل يعني حيث كان إسناده متصل فسمه موصولا أو متصلا. هذا معناه أن الموصول أو المتصل ما اتصل إسناده إلى منتهى سواء كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو كان إلى الصحابي. قال مثاله مثال المتصل المرفوع رواية مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. هذا الآن متصل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومثال المتصل الموقوف مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال كذا. هذا متصل موقوف. قال هل يسمى قول التابعي متصلا. الآن ذكر هنا أن الموصول المتصل يطلق على الموقوف وعلى المرفوع. طيب يبقى حديث التابعي المقطوع هل يسمى موصولا. قال الإمام العراقي وأما أقوال التابعي إذا اتصلت الأسانيد إليهم فلا يسمونها متصلة في حالة الإطلاق. يعني ما يقال لحديث التابعي موصولا على جهة الإطلاق. قال أما مع التقييد فجائز وواقع في كلامهم كقولهم هذا متصل إلى سعيد ابن المسيب أو إلى الزهري أو إلى مالك. قيل والنكتة في ذلك أنها تسمى مقاطيع فإطلاق المتصل عليها كالوصف لشيء واحد بمتضادين لغة. انتهى كلامه رحمه الله. فهمت ماذا الكلام؟ يقول الإطلاق لفظ الاتصال على قول التابعي لا ما يصح. لماذا؟ لأن حديث التابعي يسمى مقطوع ومعنى مقطوع أنه غير متصل. فكيف يقال له متصل ونحن حكمنا بحديثه بأنه مقطوع؟ فيكون هذا فيه تناقض، يعني وصف الشيء بشيئين متناقضين. لكن إذا كان مقيد لا بأس، إذا كان مقيد لا بأس، فيقال متصل إلى فلان، متصل إلى سعيد، إلى الزهري، متصل إلى مالك بهذا التقييد. لكن ما يوصف حديثه بأنه متصل أو موصول، وإنما يطلق هذا على إيش؟ على الحديث المرفوع وعلى الحديث الموقوف. قال العراقي في ألفيته: وإن اتصل بسند منقولا فسمه متصلا موصولا، سواء للموقوف والمرفوع، ولم يروا أن يدخل المقطوع. المقطوع ما رأى أن يدخل في اسم الموصول المتصل، وإنما خص ذلك بالموقوف والمرفوع. قال المقطوع: قال ومن تهى، قال الناظم: ومن تهى لتابعي ووقف، فذلك المقطوع عند من سلف. قال معنى البيت أن من تهى إليه الكلام إلى التابعي فهو المقطوع عند من سلف وتقدم من العلماء. من تهى إليه الكلام إلى التابعي فهو المقطوع. قال: فالحديث المقطوع لغة اسم مفعول من قطع ضد وصل، واصطلاحا هو ما أضيف إلى التابعي أو من دونه من قول أو فعل، ويقال في جمعه مقاطع ومقاطيع، على وزن مفاعل ومفاعيل. ما أضيف إلى التابعي أو من دونه، يعني من دون التابعي كأتباع التابعين، هؤلاء يقال لأحاديثهم ماذا؟ مقطوع. يقال لحديث التابعي مقطوع، هذا مقطوع يعني عن مالك أو عن سعيد المسيب أو عن الأوزاعي نحوهم. ما أضيف إلى التابعي أو من دونه من قول أو فعل. قال شرح التعريف: قال أي ما نسب أو أسند إلى التابعي أو تابع التابعي فمن دونه من قول أو فعل، يعني يسمى مقطوعا. قال: والمقطوع غير المنقطع. هذا ينتبه له، لا بد تفرقون بين المقطوع وبين المنقطع. قال: لأن المقطوع من مباحث المتن، والمنقطع من مباحث الإسناد. المقطوع يتعلق بالمتن، يعني متنه مقطوع موقوف على هذا التابع ومن دونه، لكن المنقطع يتعلق بالسند، أن في السند ماذا حصل؟ يعني سقوط لراو. قال: أي أن الحديث المقطوع من كلام التابع فمن دونه، وقد يكون السند متصلا إلى ذلك التابع، على حين أن المنقطع يعني أن إسناد ذلك الحديث غير متصل ولا تعلق له بالمتن. واضح؟ قد يكون عندنا حديث مقطوع وهو صحيح ليس منقطع، وقد يكون عندنا حديث مرفوع وهو منقطع. واضح؟ المقطوع يتعلق بالمتن، يتعلق بالمتن أن هذا من قول التابعي، والمنقطع يتعلق بالسند، معنى منقطع أن هذا الإسناد غير متصل، أن هذا الإسناد غير متصل حصل فيه شيء من السقط. فالانقطاع من مباحث السند، والمقطوع من مباحث المتن. قال: تنبيه: أطلق الشافعي وأبو القاسم الطبراني وأبو بكر الحميدي وأبو الحسن الدارقطني المقطوع على المنقطع، وهو اصطلاح غير مشهور. يعني استعملوا لفظ المنقطع على المنقطع المقطوع، أطلقوا المقطوع على المنقطع، نعم أطلقوا المقطوع على المنقطع، فسموا الحديث التابعي منقطع. طيب، المقطوع على المنقطع، يعني سموا الحديث المنقطع مقطوعا، يعني جعلوا ما يتعلق بالمتن يطلق على ما يتعلق بالإسناد. هنا قال السيوطي في تدريب الراوي قال إلا أن الشافعي استعمل ذلك قبل استقرار الاصطلاح، يعني كان الاصطلاح واسع في الاستعمال، أما بعد الاستقرار فاصل المقطوع على المتن والمنقطع على الإسناد. قال أما الطبراني فيعد إطلاقه عليه تجوزا في الاصطلاح، يعني باب التوسع، ولا الأصح كما سمعتم التفريق بين المقطوع وبين المنقطع. قال مثاله المقطوع القولي قول الحسن البصري رحمه الله في الصلاة خلف المبتدع، قال صلي وعليه بدعته، هذا ذكره البخاري في كتاب الأذان في باب إمامة المفتون المبتدع. هذا الآن مقطوع قولي من قول الحسن، قال صلي أي خلف المبتدع وعليه بدعته، أي لا تترك الصلاة خلفه، إذا لم يوجد إمام غير هذا المبتدع فتصلي خلفه ما دامت أن البدعة غير مكفرة، ولا يجوز في هذه الحال أن تترك الصلاة خلفه. ولهذا قال أهل العلم في مثل هذه الحال من ترك الصلاة خلف المبتدع فهو مبتدع إذا لم يكن هناك إمام غيره. أما إذا كان هناك إمام غيره ويوجد مسجد آخر يعني يصلي فيه سني فلا بأس أن تترك الصلاة خلفه وتذهب تصلي عند السني، لكن إذا كان هو إمام واحد ليس هناك إمام غيره فتصلي صلي معه. قال الثاني المقطوع الفعلي، قال قول إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر، قال كان مسروق يرخي الستر بينه وبين أهله ويقبل على صلاته ويخليهم ودنياهم. نعم هذا مقطوع فعلي يعني من فعل مسروق أنه كان يرخي الستر بينه وبين أهله، يعني حجاب يلقي حجابا ويقبل على الصلاة وينفرد عنهم ويقبل على العبادة، هذا الآن مقطوع فعلي. قال ما حكم الاحتجاج بالمقطوع؟ قال المقطوع لا يحتج به في شيء من الأحكام الشرعية ولو صحت نسبته إلى قائله، لأنه كلام أحد المسلمين وفعلهم، لكن إن كانت هناك قرينة تدل على رفعه كقول بعض الرواة عند ذكر التابع يرفعه فيعد عندئذ له حكم المرفوع المرسل، يعني إذا قال التابعي قولا وقال أحد الرواة عنه عن من روى عن هذا التابعي قال يرفعه، يعني مثلا روى راو عن سعيد بن المسيب قال يرفعه أنه قال كذا وكذا، فيكون هذا له حكم ماذا؟ حكم المرفوع المرسل، كأن هذا التابعي ماذا؟ ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا قال التابعي قال رسول الله، لو قال الحسن البصري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، إيش حكم هذا الحديث؟ مرسل، حكمه مرسل، أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المرسل. طيب فهو يقول إذا روى راو عن هذا التابعي قولا أو فعلا ثم قال يرفعه، قال يرفعه أو ينميه أو يبلغ به، فيكون له ماذا؟ حكم الرفع، لكنه مرفوع إيش؟ مرسل، يكون مرفوع مرسل، واضح هذا؟ ها الآن عندنا مثلا هذا الأثر، الآن أثر الحسن البصري، قال الحسن البصري في الصلاة خلف المبتدع صلي وعليه بدعته، لو أن الراوي عن الحسن البصري قال حسن البصري يرفعه، ها صلي وعليه بدعته، سيكون إيش؟ سيكون له حكم الرفع لكنه مرفوع إيش؟ مرسل، كأن الحسن البصري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي وعليه بدعته، صلي خلف المبتدأ وعليه بدعته، واضح؟ فيكون هذا مرسل، حديث مرسل، والمرسل من قسم الضعيف. لكن قول التابعي، قول التابعي نفسه أو من دونه قولا وصح عنه ذلك، هذا لا يعتبر في حكم الحديث الذي يحتج به، لكن لا بأس يستأنس به إذا كان يعني مما تدل عليه أدلة الكتاب والسنة، فيستأنس بقوله، مثل كثير من الآثار المروية عن السلف في التمسك بالسنة والتحذير من البدع يستأنس بها وتذكر من باب الاستئناس. قال: ما هي مضان الموقوف والمقطوع؟ قال: مصنف من أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، هؤلاء هذه المصنفان يعني من أكثر المضان للموقوف والمقطوع، اعتنت بذكر الآثار الموقوفة والمقطوعة. قال: ثالثا تفاسير ابن جرير ومن أبي حاتم ومن المنذر، أيضا فيها ذكر الآثار الموقوفة والمقطوعة. طيب، قال العالي والنازل: قال الناظم: وإن يكن في سند قل عدد رواته بنسبة إلى سند وفيهما اتحاد متن حاصل فذلك العالي وهذا النازل. قال العالي: لغة اسم فاعل من العلو ضد النزول، والنازل لغة اسم فاعل من النزول ضد العلو. وصلاحا الإسناد العالي هو الذي قل رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أكثر، ها؟ وإن يكن في سند قل عدد رواته بنسبة إلى سند أي آخر وفيهما اتحاد متن حاصل، يعني روي هذا المتن من طريق السند قل عدد رواته ومن طريق سند كثر عدد رواته، فالأول يسمى العالي الذي قل عدد رواته، والثاني يسمى النازل الذي كثر فيه عدد الرواة، فذلك العالي وهذا النازل. إذن الإسناد العالي الذي قل رجاله، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل كما قال بيقوني رحمه الله. قال: وهو الذي قل رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أكثر. والإسناد النازل هو الذي كثر عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أقل. يعني مثلا عندنا حديث روي من طريقين، من طريق رواه ثلاثة من الرواة، ثلاثة فقط، ومن طريق أخرى رواه خمسة أو ستة، فهذه الطريق الذي فيها ثلاثة رواة فقط يرون هذا الحديث يسمى هذا الإسناد عالي، والطريقة الأخرى التي فيها خمسة أو ستة رواة يسمى إسناد نازل، واضح؟ هذا العالي الذي قل رواته وهذا الذي كثر رواته يسمى نازل. قال: وينقسم العلو إلى قسمين، علو مطلق وعلو نسبي. فالعلو المطلق هو ما قل رجال السند بين المحدث والرسول بالنسبة لسند آخر، إذا كان الاتصال والعلو السند بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام، يكون هذا المحدث المصنف يذكر الحديث برجال أقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ثلاثة رواة كالأسانيد العالية في البخاري من طريق مكة بن إبراهيم، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة فقط، هذا إسناد عالي، هذا يسمى إيش؟ علو مطلق، لأن هذا العلو بينه وبين إيش؟ روايته الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمى علو مطلق. والعلو النسبي هو العلو إلى إمام من الأئمة المشهورين كمالك والزهري والأوزاعي، ولو كثر العدد بعد ذلك الإمام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا لو أني أروي البخاري مثلا لي سند إلى البخاري بيني وبين البخاري 6 أنفس أو 7 أنفس، ثم البخاري يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 أنفس أو أكثر، هذا يسمى علو نسبي بالنسبة يعني لي في روايتي عن الإمام البخاري 6 أنفس، هذا يعتبر علو وإن كان علو نسبي، يعتبر علو نسبي. طيب يعني بالنسبة لهذا الإمام بيني وبينه 6 أنفس في رواية أحاديثه. طيب وأما العلو المطلق يكون بين المحدث الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، قد يكون بين الإمام البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا 6 أنفس أو أكثر، لكن بالنسبة لي بيني وبينه أقل يعني عدد، فيكون علو نسبي. قال تنبيه: الإسناد خصيصة من خصائص هذه الأمة وسنة بالغة من السنن المؤكدة. فعن عبد الله بن المبارك أنه قال: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. قال: وطلب العلو فيه سنة، ولذلك استحبت الرحلة فيه، ورحل غير واحد من العلماء من الصحابة ومن بعدهم يعني في طلب الإسناد العالي، رغم يبلغه الحديث فلا يرضى بذلك حتى يذهب ويسمعه بنفسه. قال الإمام أحمد: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، وروينا أن يحيى بن معين قيل له في مرضه الذي مات فيه ما تشتهي، قال: بيت خالي وإسناد عالي. بيت خالي يعني فاضي وإسناد عالي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو علي الجياني: خص الله هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها من قبلها: الإسناد والأنساب والإعراب. الإسناد فلا يوجد يعني في أمة من الأمم أحاديث متصلة إلى نبيها كما يوجد في هذه الأمة، ما زالت الأسانيد بحمد الله محفوظة متصلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا الأنساب يعني الاعتناء بها وثبوتها واتصالها كذلك ومعرفة ذلك، وهكذا الإعراب. قال سفيان بن عيينة: حدث الزهري يوما بحديث فقلت: هاته بغير إسناد. فقال الزهري: أترقى السطح بلا سلم؟ يعني تستطيع تصعد إلى السطح من غير أن تستعمل السلم؟ فكانوا يقول الإسناد هو سلم الحديث، كيف تتوصل إلى الحديث بغير سلمه؟ ويريد بهذا الاعتناء بالأسانيد. قال: ما هي الفائدة من معرفة الإسناد العالي والنازل؟ قال الحافظ العراقي، قال الحفظ عندي هذا التصحيف الصواب، قال الحافظ العراقي: العلو يبعد الإسناد من الخلل، لأن كل رجل من رجاله يحتمل أن يقع الخلل من جهته سهوا أو عمدا، ففي قلتهم قلة جهات الخلل، وفي كثرتهم كثرة جهات الخلل، وهذا جلي واضح. يعني فائدة الإسناد العالي أنه يقل حصول الخطأ فيه، ويكون مظنة لصحة الحديث وحصول الاتصال، بخلاف الحديث الذي إسناده طويل فقد يحصل شيء من الانقطاع أو السقط أو إعضال أو شيء من ذلك. فكلما كان الإسناد عاليا كلما كان أدعى إلى الصحة والقوة. قال: هل العلو أفضل أم النزول؟ قال: العلو أفضل، وهو قول الجمهور، لما سبق أنه أبعد عن احتمال الخلل في الحديث، والنزول مرغوب عنه. قال ابن المديني: النزول شؤم. النزول في كل شيء حتى في أمور الدنيا، ها الإنسان ما يرضى بالنزول، يرضى أن يكون عاليا، فالنزول يعني غالبا مذموم. نعم. إلا ما يتعلق بأمر التواضع وخفض الجناح وأن الإنسان ينزل نفسه يعني ولا يترفع، هذا مطلوب ومحمود. قال: وهذا إذا تساوى الإسنادان في القوة، إذا تساوى الإسنادان في القوة فالعالي أفضل، أفضل من النازل. لكن إذا كان النازل هو الصحيح وهناك إسناد عالي لكنه ضعيف فالنازل أفضل، واضح؟ قال: ويكون النزول أفضل إذا تميز النازل بفائدة، كأن يكون رجاله أحفظ أو أضبط من رجال الإسناد العالي، يكون رجاله أئمة ثقات والإسناد العالي ليس كذلك في الحفظ والضبط، فيكون الإسناد النازل أفضل ل يعني ثقة رجاله وجلالتهم وعظيم منزلتهم. قال: ما هي أشهر المصنفات فيه؟ قال: لا توجد مصنفات خاصة بالأسانيد العالية أو النازلة بشكل عام، لكن أفرض العلماء بالتصنيف أجزاء أطلقوا عليها اسم الثلاثيات، ويعنون بها الأحاديث التي فيها بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص فقط، وفي ذلك إشارة إلى اهتمام العلماء بالأسانيد العالية، فمن تلك الثلاثيات ثلاثيات البخاري لابن حجر وثلاثيات أحمد بن حنبل للسفاريني رحمه الله. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.